نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
صبح ومساء بسيرتكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة، وأهلا وسهلا بكم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. الله يصبحكم بالخير. إذن نحييكم في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بتحية فريق العمل، ومعكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم. الله يصبحك بالخير. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسام مقداد. وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم. اليوم مستمعينا الكرام هو 16 من شهر ربيع الأول من العام الهجري 1443 للهجرة، 23 من شهر أكتوبر من العام الميلادي 2021 للميلاد. بداية أسبوع موفقة وإشراقة جديدة معكم في برنامج مع الناس. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم تسمعونا في برنامجنا اليومي برنامج مع الناس عبر أثيرنا أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة.
تبسم أنحاء الكون تناديك تناديك، والورى وضع الآمال جميعا فيك جميعا فيك، لا خلاص ومن شاء إلا بمتاعيك.
صباح الأمل والتفاؤل والسعادة والبسمة الجميلة على محياكم مستمعينا الكرام. يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتم، في غزة، في الضفة، في الأراضي المحتلة عام 48، في القدس، في كل ربوع الوطن الحبيب. صباح الخير لأحلى أبو حمزة في هذا الصباح.
طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك.
يسعد صباحك يا فلسطين في الشوارع والميادين، صباح الخير للحارة والبيارة، صباح الخير للشارع والجامع، صباح الخير للديوان والدكان، صباح الخير يلي اسمك فلسطيني. صباح الخير والخيرات والبركات للناس اللي صحيت بدري وتوكلت على ربنا عز وجل في هذا الصباح وشدت مئزرها ولمت عزالها وصرحت على شغلها عشان لقمة عيشها وعيش أولادها. ربنا يرزقنا ويرزقهم ويبارك لنا ويبارك لهم ويكرمنا ويكرمهم بالخير والسداد والرشاد.
صباح الخير على الفلاح اللي بيزرع.
في كل يوم مستمعينا الكرام وفي كل صباح تقريبا بتطلع فيه الشمس وبنروح فيه لأعمالنا وبنطلع فيه لأشغالنا وانشغالاتنا، بندعي ربنا عز وجل أنه يوفقنا ويرزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأن يصرف عنا شر هذا اليوم وشر ما فيه. ودائما بنخلي اعتمادنا واتكالنا على الكريم وعلى الله عز وجل في كل شيء حتى يكتب لنا التوفيق والسداد. فدائما خلوا اعتمادكم على الكريم واجعلوا دعاءكم في كل صباح: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته، اللهم إنا وكلناك أمورنا فأنت خير وكيل، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يعني إنسان بتكون هيك افتتاحيته الصباحية وافتتاحية يومه، كيف تتوقع يكون يومه؟ أكيد مليء بالأمل والتفاؤل والسعادة والرزق والبركة والسرور وكل الأشياء الجميلة. إنسان بيرفع إيديه في صباح كل يوم وبقول يا رب، كيف بتتوقع يكون يومه؟ فإن شاء الله هيك ربنا يسعدنا ويسعدكم ويجعل أيامنا وأيامكم خير وبركة وسعادة ورضا. وارضوا بما قسم الله لكم، أكيد ستكونون أغنى الناس وإن كنتم فقراء.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا.
أهم شيء يا بلبل، أهم شيء الرضا بما قسم الله لك. أهم شيء الرضا، حتى لو كان معك مال قليل، لكن برضاك عن هذا المال وعن ما قسم الله لك صدقني ستجد بركة هذا المال. فما تتطلعوش يا جماعة الخير انه هذا معاه مال كتير. صح المال كويس والمال بيعمل حاجات كتير في حياتنا، لكن المال مش كل شيء. القناعة كنز لا يفنى. القناعة والرضا بما يقسم الله عز وجل لنا سيجعل لنا في نفوسنا السعادة والرضا والمحبة والبركة. وأهم إشي في المال البركة، وأهم إشي في الحياة البركة. البركة بتيجي من الرضا والقناعة. فبارك الله لنا في أرزاقنا وأرزاقكم. دائما نحن معكم ونسعد بمتابعتكم لنا من خلال هذه النافذة المهمة التي نخصصها لكم في برنامج مع الناس.
ولا العنا ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات.
مع الناس مستمعينا الكرام، حلقة جديدة نبدأها معكم في هذا الصباح لنواصل مشوارنا معكم في طرح مشكلات الناس مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وفي طرح القضايا، قضايا الرأي العام، طرح الموضوعات التي تثار في الشارع الفلسطيني بين الفينة والأخرى، لنحاول بقدر المستطاع معالجتها وحلها مع جهات الاختصاص. صحيح أن القضايا والمشاكل كثيرة، وزي ما بيقولوا يعني العمر بيخلص والمشاكل ما بتخلص، لكن احنا بنحاول دائما نجتهد بقدر استطاعتنا للتخفيف من هذه المشاكل ومن هذه العقبات اللي بتواجه الناس، ونحاول معالجة هذه القضايا مع المؤسسات المختلفة. ودائما نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والسداد والرشاد إلنا وإلكم.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها، حنا رماح القنا اتعكزت فيها.
حنا كبار البلد، حنا كراسيها،
راسيها،
حنا رماح القنا اتعكزت فيها.
أكيد إحنا كبار البلد وأكيد مش بالكراسي اللي قاعدين عليها ولا بالمناصب اللي إحنا شغلينها ولا بالكلام الفاضي اللي يعني ممكن يتوقعه البعض، لكن بقناعتنا، برضانا، بفطنتنا، بذكائنا، بإدارتنا، بحكمتنا وإدارتنا السليمة للأمور، هيك بنكون إحنا فعلا كبار البلد. فكل التحية لكبار البلد اللي بيقعوا تحت هذا المفهوم مش الكراسي الثانية.
المشي بالليل هوش علامات بالمراجل يا رضي الحيل.
قبل ما نستعرض يعني بعض الموضوعات اللي راح نتناولها في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، بالأمس يعني تابعنا أخبار سارة وأخبار إن شاء الله نحن دائما على أمل يعني أخبار تكون مبشرة فيما يخص الفترة القادمة في قطاع غزة، فيما يخص حال البلد والإعمار والانفراجة وما إلى ذلك. الحقيقة أنه بالأمس كان في تصريحات للسفير القطري في قطاع غزة السفير محمد العمادي بعد لقاء جمعه مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة السيد عصام الدعليس. في هذه التصريحات العمادي أكد أنه طبعا هذه التصريحات تبعناها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكان في فيديو تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك. أكد في هذه التصريحات أنه الفترة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة وانفراجة واضحة وتحسن في الأوضاع على كافة الأصعدة بما فيها موضوع الإعمار، عملية الإعمار اللي أكد أنها ستسير في الأيام المقبلة بشكل أسرع من ذي قبل، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار البيوت المدمرة. وكذلك في هذه التصريحات أكد العمادي على البدء بترميم الشوارع اللي دمرها الاحتلال في العدوان الأخير في كثير من الشوارع، خاصة في شارع الوحدة، شارع عمر المختار، في الشوارع الموجودة في منطقة تل الهوى، في بعض المناطق الأخرى في الشمال كذلك. يعني أيضا راح يكون هناك ترميم لهذه الشوارع استعدادا لفصل الشتاء، كل ذلك سيكون بتمويل قطري، وأيضا راح يكون هناك آليات جديدة وجيدة وربما زيادة في أعداد المستفيدين من المنحة القطرية. والحقيقة احنا بنسجل دائما شكر كبير للإخوة الأشقاء القطريين اللي وقفوا معنا مساندين، ولا نقول هذا تسحيجا ولا عشان الجماعة يرضوا ولا كذا، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وانت لما تشوف انسان بذل جهد وثمرت هذا الجهد موجودة وواضحة لازم تقول له شكرا، عشان والله يتشجع في قادم الأيام، وإذا قدم لك 100 شيكل قدم لك 200 شيكل بعد هيك، إذا عمل لك شارع قلت له شكرا يعمل لك شارعين يعمل لك 3. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا نقول هذا الكلام استحقاقا لهؤلاء الناس اللي وقفوا معنا خلال الفترة الماضية على مدار السنوات الماضية، الحروب الثلاثة وما إلى ذلك. يعني هذه التصريحات تبعناها بالأمس، والحقيقة أنه هذا كلام جميل، ويعني كلام يعطينا دفعة أمل جديدة ويعطينا تفاؤل خلال الفترة القادمة، لأنه الصحيح الأمور فيما يخص الإعمار الجميع لاحظ يمكن الفترة الماضية تسير ببطء شديد وتسير بوتيرة بطيئة، وإحنا مقبلين على فصل الشتاء وما أدراك ما فصل الشتاء. فصل الشتاء وما أدراك ما فصل الشتاء، هذه الفترة اللي يعاني منها كثير من الناس الفقراء اللي بيوتهم يعني شبه مهترئة وتعبانة. في ناس كتير لحد الآن مش مستقرة في سكنها، في ناس يعني لحتى الآن من الناس اللي دمرت بيوتها، وحتى من الناس الفقراء اللي ما يعني تضرروا كثير في الحرب لكن وضعهم تعبان، يعني يعانوا كثيرا في فصل الشتاء. في بيوت يعني كتير تضررت أضرار واضحة، وفي الشتاء أكيد حيتبهدلوا في مية المطر والرياح والمنخفضات وما إلى ذلك. لذلك مستمعينا الكرام، هذه الأخبار الجميلة اللي سمعناها بالأمس من السفير القطري ومن الأشقاء القطريين اللي تعودنا إنهم يلتزموا بوعودهم، ويعني تعودنا على إنهم يفوا دائما بالتزاماتهم في كثير من المحطات وفي كثير من المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. لذلك يعني بعد سماع هذه الأخبار المطلوب السرعة في إنجاز الوعود الجديدة. السرعة في إنجاز هذه الوعود الجديدة مهم جدا حتى يعني نستطيع حل إشكاليات كثيرة يعاني منها الناس قبل ما نصل يعني ذروة فصل الشتاء. وزي ما حكينا وما أدراك ما الشتاء. إذن كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، كل واحد فاتح الراديو على 106.7 FM، كل التحية له عبر هذا الأثير اللي دائما سيبقى معكم ويعني يقف إلى جانبكم في كثير من قضاياكم وإشكالياتكم مع مختلف المؤسسات الحكومية. الأجواء الطقس والمناخ اليوم إن شاء الله راح تكون أجواء خريفية معتدلة، والحرارة لن تشهد أي تغير يذكر عليها، وطبعا ستكون في معدلها السنوي العام كما تشير دوائر الرصد الجوي. بالمجمل يعني الأجواء يعني خريفية، مرة برد مرة شوية شوب، فبدنا نكون حذرين ونكون حريصين أيضا أنه اللي بده يشتي ويضل مشتي، واللي بده يضل مصيف للآخر حتى ما يتعرض لنزلات البرد والمشاكل الصحية اللي ممكن تنتج عن هذا الموضوع. أما مرة أصيف ومرة شتي فأكيد راح تقع في هذه المشاكل.
من غربتي موال بس لك إنجال، من غربتي موال بس لك إنجال، مشتاق لك يا وطن خبرني كيف الحال، خبرني كيف الحال.
إذن سنبدأ معكم على بركة الله تعالى متابعة بعض القضايا والإشكاليات المتعلقة بالمواطنين وإشكاليات عامة أيضا موجودة في القطاع نناقشها مع المسؤولين الكرام. وإحنا طبعا دائما يعني بنذكر أنه إحنا راح نخصص لكم مساحة واسعة لتتواصلوا معنا في برنامج مع الناس. بإمكانكم التواصل على جوال على هاتف رقم 2822652 أو 2822653، وإحنا يعني مرة تانية سنكون سعيدين جدا بتواصلكم معنا. دائما بذكر أنه إحنا خلونا آخر يعني محطة في حال تعثرت عليكم قضية معينة، مشكلة معينة مع أي من الوزارات والمؤسسات المختلفة، إحنا جاهزين نساعد في طرح هذه الإشكالية، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير ويعني تذليل هذه العقبات. مرة تانية الأرقام 2822652 أو 2822653، ويمكن كذلك يمكنكم أيضا التواصل معنا من خلال الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. أهلا بكم. إذن نبدأ الحلقة بمحطتنا الأولى، وسنستقبل مناشدة للإخوة في بلدية البريج فيما يخص متابعة شارع كراج البلدية بالقرب من الأمن الوطني. أحد الإخوة المواطنين تواصل معنا بهذا الخصوص، بدنا نرحب معنا في هذه اللحظات بالأخ عمر المجدلاوي أحد المواطنين الكرام. أخ عمر السلام عليكم.
السلام عليكم صباحك حبيبي.
حي الله بك يا أخ عمر.
احنا وش بنشكركم على الجهود اللي تتواصلوا فيها مع الناس لحل مشاكل الناس اول شيء. بارك الله صبيح صباحكم صباح الناس المتابعين.
يا هلا بيك اهلا وسهلا.
احنا طرحنا عليكم المره اللي فاتت مشكله وكنا قد بلغنا جماعه الكراج البلديه مسبقا في الشتاء الماضي انه عندنا مع بدايه كل شتاء هذا الشارع معمول فيه المنهول وجاهز كل شيء لانه يتبلع. للأسف البلدية سفلتت الشوارع المحيطة حوالين كراج البلدية، لكن هذا الشارع زي ما هو كل سنة بصير فيه بسفل الرمل بتبرك، أولاد المدرسة بقدروش يطلعوا يتحركوا، بصير عندنا خلل في الحركة يعني، وبشيل حركتنا في الأمطار. والشغلة الثانية إنه عندنا شجر الزيتون في نفس الشارع، الأراضي اللي على اليمين واليسار كل واحد فيهم بعد ما يلقط زيتونه مش مقشبر شجرته، فبتضطر انت تمشي في منتصف الشارع ولو اجت سياره تقدر تلز على شقه اليمين. ونشدنا اهل اصحاب الارض انهم يعني السنه اللي فاتت يقشروا الزيتون، والزيتون يمكن طالع في الشارع يمكن حوالي مترين تقريبا.
في اي منطقه هذه يا اخ عمر؟
في شارع كراج البلديه من عند منطقه المقبره لحديد كراج البلديه اللي في شارع الامن الوطني.
هو شارع عام؟
شارع عام وفي سكان في كذا عائلة ساكنة بعد بتروح له بالليل، وبعدين سيارات البلدية طالعة نازلة من نفس الشارع.
برضو هذا الموضوع تواصلتوا مع البلدية بخصوصه ولا كيف؟
والله احنا تكلمنا من الإخوة في كراج البلدية تقريبا في نفس الوقت هذا السنة الماضية، ونحن بنرفع الشكوى لإخواننا في البلدية وإن شاء الله خير. لكن أنا
من السنة الماضية لحتى الآن يعني ما صار شيء في الموضوع.
صحيح يعني قبل ايام ما اتواصل معك كنت انا ماشي وانا شفت موقف قدامي يعني امراه معها اولادها وكذا خطفت الشجره ووقعت قدامي حامل الغراض وما قدرتش ترجع من السياره اللي جايه، فخطفت الشجره لانه الشجره طالعه على الشارع بحدود متر ونص او مترين.
طيب خليك معنا اخ عمر، يعني بدنا نشرك معنا بالاتصال أو بالمحادثة المهندس إياد الصباوي مدير دائرة المشاريع في بلدية البريج. باش مهندس إياد صباح الخير. يا هلا وميت مرحب بيك يا باش مهندس. طبعا يعني احنا معنا على الجهة المقابلة أحد المواطنين الكرام الأخ عمر المجدلاوي، ويتحدث عن مناشدات لبلدية البريج كانت خلال العام الماضي برصف ومتابعة شارع كراج البلدية بالقرب من الأمن الوطني لأنه وضع الشارع مأساوي خاصة في فصل الشتاء. وأيضا يعني هذه الإشكالية كما أشرت من العام الماضي وحتى الآن رغم وعدات البلدية بمتابعة الموضوع ويعني محاولة يعني حل الإشكالية في هذا الجانب ومعالجته لم يجد جديد، الوضع على ما هو عليه. فخلينا نسمع توضيح من حضرتك لهذا الموضوع وهذه الشكوى.
ضمن الشقة التنموية للبلدية البريج للعوام 2018-2022 وهو شارع حيوي به كراج البلدية، سيتم تنفيذه حسب الخطة خلال العام 2022. قبل حوالي شهر تم أعمال رفع مساحة للشارع وإعداد المخططات والتصاميم للشارع ليكون جاهز لتقديمه للجهات المانحة في حال توفر التمويل.
طيب باشمهندس بهمش، يعني هذا الموضوع زي ما حكيت يعني صار له سنة، والأخ عمر تواصل معنا في العام الماضي في برنامج مع الناس وللأسف يعني ما كانش في حل جذري للموضوع من طرفكم. ليش هذا التأخير في يعني معالجة قضايا يعني تشكل خطر على الناس؟
احنا بنشعر بشعور المواطنين، يعني موضوع التمويل ليس يعني بيد البلدية، احنا قدمنا العديد من الجهات المانحة وكمية التمويل اللي بتم توزيعها على البلديات او حصة البلديات من خلال صندوق البلديات كمية التمويل محدودة. ونتمنى ان يكون في العام القادم الزيادة في حصة البلدية وهو أولوية من أولويات البلدية.
يعني هو حتى الآن ما فيش تمويل للمشروع، فقط يعني أنتوا حطيتوه ضمن الخطة التشغيلية
والممولين والمؤسسات الدولية وفي وعودات وإن شاء الله تكون يعني مع بداية العام الجديد يكون في تمويل.
يعني إن شاء الله في بداية العام شهر 1-2 ممكن تشرعوا بتنفيذ المشروع تنتهي المشكلة
إن شاء الله.
إحنا بشمهندس دخلين على فصل الشتاء وإنت عارف يعني بعض الشوارع بتكون مأساوية بسبب يعني وضعها الترابي وما إلى ذلك، فهذا بشكل إعاقة لحركة سير المواطنين وبتبهدلوا في الشتاء.
إحنا بداية فصل الشتاء ببداية الموسم بتم أعمال تسوية للشوارع الترابية وخلق كميات من الكوكاب في الشارع بشكل مؤقت لتسهيل حركة المواطنين وتسهيل ديارهم وعيارهم من المدارس وأعمالهم في المنطقة. إن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة إحنا بشكل مؤقت حنقوم بأعمال تسوية للشارع وفرض كميات من الكوكار.
نعم، وهذا المطلوب كخطوة أولى على الأقل يعني حتى تكون الأمور يعني أفضل من ذي قبل. يعني زي ما بيقولوا ريحة البر ولا عدمه، ولا شو رأيك؟
أيوه.
طيب باشمهندس، يعني في موضوع أشجار الزيتون اللي تعيق حركة المواطنين في نفس الشارع وبتعاكس حركة المواطنين، بعض الناس بتأذوا منها طبعا الأشجار اللي طالعة من أراضي المواطنين، يعني هل كان لكم تواصل مع أصحاب هذه الأراضي لتقليم الأشجار وإزالة الأشجار المخالفة أو قصها حتى ما تأذي المرة، ولا كيف رأيكم في هذا الموضوع؟ معاك باش مهندس. سمعتني ولا عيد السؤال؟
إن شاء الله خلال الأيام القادمة في حملة إن شاء الله حتكون من خلال البلدية اللي هو بإزالة اللي هو الشجر المتعدي وبشكل وبيحجب رؤية وبشكل يعني خطورة على في الشوارع، وإن شاء الله حتبدأ الحملة خلال بداية شهر نوفمبر القادم.
إحنا بدنا يعني تكون حملة توعية وإرشاد وتوجيه ويعني توجيههم لبعض الإجراءات، ما بدنا تكون يعني حملات مخالفات وفلوس وجباية والأمور هذه.
لا إن شاء الله حتكون حملة إن شاء الله حتكون يعني بالتشاور مع المواطنين وإزالة الأشجار أو تقليم الأشجار اللي بتحجب الرؤية وبتحد من حركة المواطنين وحركة الناس. إن شاء الله حتكون بداية شهر نوفمبر.
إحنا يعني للأسف صار في حتى فهم مغلوط عند بعض الناس المواطنين لما يسمعوا كلمة حملة معناته في جباية، فبدنا احنا نصحح هذا المفهوم بدنا يكون في حملات توعية. هذا هو المطلوب. طيب خليك معنا باش مهندس. اخ عمر، في لك اي ملاحظة ممكن يعني تحكي فيها في هذا النطاق؟
بارك الله فيك. احنا نتشكر المهندس انه اخذنا من وقته ومن وقتك، بس احنا بنأكد على قصة يعني مبدئيا الشتاء هو كل سنة بفرض وفكار وشكل هذه مكتور في الجهود الطيبة تبعتهم.
يعني هم مبدئيا اخ عمر يعني حيعملوا بعض التسويات في الشارع، تمام؟
اللي بعيد في الحركة صراحة أشجار الزيتون والأشجار البلح اللي رمينها الناس اللي رمياها في الشارع.
ان شاء الله راح يكون متابع لهذا الموضوع، واحنا هنا بناخذ وعد من البشمهندس اياد انه يعني يتم معالجه هذه القضيه باسرع وقت، وان شاء الله راح يكون له استضافه لاحقه خلال الفتره القادمه حتى نتابع هذا الموضوع مع حضرته مع الاخوه في بلديه البريج، وان شاء الله تكون الامور على خير ما يرام خلال الفتره القادمه. احنا سعيدين جدا بتواصلك معنا، شكرا جزيلا لك الاخ المواطن عمر المجدلاوي. حابب تضيف اي اضافات باشمهندس اياد؟
ان شاء الله. يعني هذا الموضوع احنا بنشعر شعور المواطنين يعني بالنسبه يعني واحتياجاتهم، واحنا في عندنا يعني ان شاء الله بدايه العام الشارع الحاضر ان شاء الله حيكون ضمن الاولويه هو وشوارع اخرى يعني ملحه وبحاجه الى يعني الى تنفيذ وتبليط للشوارع، ولكن احتياجنا كبير في البيت يعني عندنا اولويات، وان شاء الله هو يعني بدايه العام القادم يعني شهر 2-3 مع من خلال المنح المقدمه من المؤسسات الدوليه انه نشرع في تنفيذ هذا الشارع في البيت.
إن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق والسداد باشمهندس. أشكرك جزيل الشكر على تواصلكم معنا ويعني الرد على شكوى المواطن عمر المجدلاوي. شكرا جزيلا الباشمهندس إياد الصباوي مدير دائرة المشاريع في بلدية البريج. إن شاء الله يعني إحنا راح نضل على متابعة طبعا المواطنين يتابعوا، ونحن إن شاء الله عندما يتواصلوا معنا نجدد المتابعة لهذا الموضوع، لأنه إحنا كإذاعة يعني المواضيع كثيرة والهموم أكثر، وبالتالي يعني نحاول قدر الإمكان يعني نتابع بقدر استطاعتنا، ونسأل الله التوفيق والسداد. إذن نواصل معكم تقديم هذه الحلقة من برنامج مع الناس، اللي دائما نحاول فيها يعني تذليل العقبات والإشكاليات الموجودة مع بعض المواطنين والمؤسسات الحكومية المختلفة. طبعا في كثير من القضايا بحاجة للنقاش وبحاجة لمتابعة مع المسؤولين في مختلف المؤسسات، لكن أنا في زحمة حديثنا وفي زحمة متابعتنا لبعض القضايا، قضايا الناس، حاب أشير إلى يعني إشكالية وعتب على إخواننا في شرطة البلديات، الإخوة الكرام في شرطة البلديات، وكذلك الإخوة في بلدية غزة اللي هم قسم التفتيش والمتابعة، اللي بتجولوا على الأسواق المختلفة، سوق الزاوية، سوق فراس، سوق الشيخ رضوان، والأسواق المختلفة في قطاع غزة في المناطق الأخرى. يعني الحقيقة هذا الموضوع قديم جديد، يعني طرح مرارا وتكرارا، لكن للأسف الإشكالية لازالت قائمة، تعالج بشكل جزئي ومن ثم تعود بعد فترة من الزمن. المشكلة تتعلق بيعني متابعة شرطة البلديات لهذه الأسواق، ومتابعة حالة السوق والتنظيم الموجود في هذه الأسواق. احنا يعني اكيد مش ضد التنظيم، بالعكس احنا مع تنظيم هذه الأسواق، لكن في النهاية هذا اسمه سوق، هذا اسمه سوق. يعني انا ما بدي عشان والله احافظ على الشكل الجمالي والشكل الحضاري للسوق أقطع رزاق الناس، ما بزبط عشان أنا والله أشوف السوق مرتب ومنظم ما خليش ولا بني آدم في السوق. يعني إحنا الآن واليوم بندخل الأسواق وللأسف ما بتلاقي إلا باب المحل مفتوح. جمال الأسواق، جمال الأسواق في إنك تلاقي البضاعة موجودة على الباب معروضة بأشكال وبتنظيم وبحاجة محترمة. بتلاقي بتمرق في السوق بتلاقي عن اليمين والشمال، ويمكن في شهر رمضان بتلاقي كل الناس والكاميرات والصحافة بتروح على الأسواق عشان تصور يعني المناظر الجميلة، العطارين، سوق الخضروات، كذا، البقوليات، هذه الأسواق، لأنه هذا جمال السوق أنه أنت تجد البضاعة معروضة. أما إحنا عشان والله ننظم السوق بدنا نخلي التجار يحطوا والله البضاعة في محلاتهم جوا، وممنوع حدا ينزل البضاعة، وممنوع حدا يعمل كذا. بالإضافة لنقطة تانية، موضوع الشباب الصغيرة اللي يعني معهم كرات عربيات حديد وبوصلوا الناس، هدول يعني الناس الفئة اللي بتحاول تلملم فتات رزقها بشيكل وباتنين شيكل، بوصلك على الأخر الدنيا بقول لك أعطيني شيكل. هذول الناس بتلاقيهم برضو محاربين من قبل الإخوة في شرطة البلديات. يعني أنت بتتخيل أنه هو والله جاي من الصبح بدري لآخر النهار عشان والله معاه فلوس وجاي يعني بطر بده يخد له كم من نقلة ولمر له 15-20 شيكل. لا، هو أكيد طالع من الصبح عشان ترزق، يلم رزقته، يروح لأبوه أمه بقرشين محترمين يأكل فيهم، يشرب فيهم، يدبر أموره فيهم. أما إحنا يعني للأسف مظهر دائما بنشوفه أنه الإخوة في شرطة البلديات والإخوة كذلك في يعني التفتيش والمتابعة ما بتلاقيهم إلا أب كبسية على السوق. إيش فيه؟ بيجيبوا معهم سيارة وحمل، هذا كرتونة برا للصيف حملها في السيارة، هذا طقم كنب في شارع الصحابة قبل يومين حمل على السيارة، هذا كذا حمل على السيارة، وهات والحقني. ومش بس هيك، يعني حتى لما تيجي يجي يتكلم هذا العامل وهذا الرجل البسيط وهذا الإنسان المكافح اللي طالع من الصبح عشان يلمله 10 شيكل ولا 15 شيكل، ما بسمحلوش أنه أصلا أنه يتكلم معاه. ما تتكلمش معي، خلص هات غرضك وانسى الموضوع، ما تتكلمش معي بالمرة، أنت مخالف. طب يا عم هذا سوق، أنا جاي أترزق وهذا سوق اسمه سوق. إحنا لما بدنا نوصف يعني شغلة معينة بأنها يعني فيها شوية فوضى، إحنا مع التنظيم مش ضد التنظيم، لكن السوق من سماته أنه في نوع من الفوضى، هذا طالع هذا نازل هذا جاي. فإحنا بدنا نراعي ظروف الناس وحال الناس ووضع الناس. إحنا اليوم ما بنتكلم عن دولة مستقلة كاملة السيادة، إحنا ما بنتكلم أنه في عنا موارد، ما بنتكلم أنه في عنا ثروات، ما في عنا، ما بنتكلم أنه إحنا البطالة عنا صفر. لا، إحنا ما فيش عنا ثروات، فيش عنا موارد، في عنا بطالة فاقت 70% و75% في البلد. فالناس مش من قلة لما ينزل بكار عشان يوصل الناس عشان يخذ له شيكل، مش من قلة طالع من الصبح وبتعب وبشقع عشان يلم الشيكل. ليش؟ عشان يأكل ويشرب. طب ما أنت حضرة الضابط وحضرة الجندي وحضرة الكذا، ما أنت طالع من الصبح برضو عشان رزقتك، ما أنت في آخر الشهر قبض لك 50% من راتبك، وهو نفس الشغلة، هو طالع من بيته عشان يترزق، أنت طالع عشان تنفذ مهمة عشان تترزق، هو نفس الشغلة. فما بدنا نحارب الناس في أرزاقها، إحنا بدنا ننظم لكن بدنا نراعي هذا الأمر، وبدنا نراعي لما إحنا بدنا نفرض شغلة بدنا نوجد بديل. يعني هذول الناس وين يروحوا؟ من وين يأكلوا ويشربوا؟ أنا قبل يومين كنت في سوق الزاوية، ويعني بنتبضع زي ما هالناس بتتبضع وبنشتري خضرة وما إلى ذلك. فجأة هو يعني كبسية والله، يقول سوق الزاوية قلب، الحق 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 الحق، ايش فيه يا جماعة؟ قال الشرطة اجت تلم الاغراض والبضائع وكذا، وهذا صار يقيم كارتو وهذا صار يقيم كرتون وكذا. يا جماعة احنا في سوق، احنا ماشي نظم وسوق واللي بدك اياه اعمله، لكن في الاخر برضو بدنا نراعي ظروف الناس، بدنا نحكي مع الناس باحترام، بدنا نحكي مع الناس بتقدير. هدول برضو ولاد ناس مش ولاد شوارع، هدول أولاد ناس محترمين مؤصلين جايين بيسعوا لرزقتهم، جايين يسعوا لقوت أولادهم وناسهم وحبايبهم، مش جايين يتسولوا. طب احنا لا تسول عجبنا، ولا انه اطلع على كارة بشيكل وباتنين شيكل عجبنا، طب ايش اسوي؟ فالمطلوب انه احنا ننظم ونرتب الامور ما في مشكلة، لكن احنا بدنا نراعي ظروف الناس وحاجة الناس ومعاناة الناس، لأنه زي ما أنت محاصر أنا محاصر، طب ما هو يعني الحصار علينا كلنا مش عليك لحالك، علي وعليك وعلى فلان وفلان وفلان، الغني والفقير كله محاصر وكله بيعاني وكله وضعه صعب وكله ربنا يعينه. فإحنا ما بدنا يعني بدنا نكون كالجسد الواحد، يعني قلبنا على بعض وهون عون زي ما بقول المثل، بتيجي علي مرة وباجي عليك مرة، يعني حتى في أسلوب فرض الشيء لا بد أن يكون فيه شوية سلاسة، يعني ما بدي أجي أنا أجيب هالسيارة وحمل وحمل ويلا أجري، يا أخي أعطيهم إنذار أول إنذار تاني إنذار ثالث بعدين سوي اللي بدك إياه. أما كل مرة نفس الحديث ونفس الكلام، دائما بنقول في ظل حالة الفقر في ظل حالة البطالة في ظل عدم وجود ثروات وموارد وكذا والأمور الصعبة الموجودة عندنا، لازم أنه إحنا نكون في عندنا شوية سلاسة وإجراءات بتراعي هذه الظروف. أما إحنا يعني نفرض إجراءاتنا ونفرض يعني سلطتنا بدون يعني مراعاة لهذه الظروف، أكيد الوضع يعني بيكون سيء علينا وعليكم. وتأكدوا لما نكون إحنا كالجسد الواحد، والله يا جماعة الخير إحنا ما بنحب ننتقد لا شرطي ولا تاجر ولا ضابط ولا كذا إلا في الصح، لما يكون هو يعني في عنده حاجة غلط ننتقده يا جماعة الخير من باب المصلحة العامة، مش من باب إنه والله إحنا بدنا نحب أو حابين ننتقد أو حابين نعلي صوتنا وانتهى الموضوع، لا إحنا بنسجل ملاحظات حتى إنه نخدها بالاعتبار، ما بنفع إنه إحنا والله نشوف الغلط ونتعامى، ما بنفع نشوف الغلط ونضلنا مغمضين عينينا، لازم الإنسان الإيجابي لابد إنه يكون مبادر في طرح يعني الإشكاليات وحلولها حتى تسير الأمور، وإحنا هذه سفينة. يعني إذا والله ما تعاوننا وما جدفناش مع بعض، تأكد تماما أنت الشرطي وأنت التاجر وأنت الصحفي وأنت الطبيب، والله ما حتمشي السفينة وفي الآخر حنغرق كلنا، حنغرق كلنا حنغرق. لكن لما إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونساعد بعض ويكون قلبنا على بعض ونراعي ظروف بعض، صدقني الأمور، صدقوني الأمور راح تكون نحو الأفضل. وإن شاء الله يعني مش عدونا لحاله، كل الأعداء اللي ممكن يواجهونا في طريقنا بإذن الله تعالى يعني رح نقضي عليهم. يعني هذه همسة عتاب لإخواننا وحبايبنا في شرطة البلديات، في للإخوة في بلدية غزة قسم التفتيش والمتابعة، اتكلموا مع الناس باحترام، اتكلموا مع الناس بلباقة، اتكلموا مع الناس يعني بحسن، لأنه زي ما حكيت هدول أولاد ناس وهدول ناس محترمين ومش جايين من الشوارع، بغض النظر عن بعض الناس اللي ممكن يكون لهم بعض التصرفات السيئة، لكن بالمجمل احنا بنتكلم عن شعب قاعد بكافح بطفح الدم عشان اخر النهار 10 شيكل. او والله كل الاحترام لهدول الناس، كل الاحترام لما نلاقي شعب مضحي وتعبان وقاعد يعني بيحفروا في الصخر عشان لقمة عيش، والله كل الاحترام. والله يا جماعة الخير يا شرطة ويا مؤسسات ويا حكومة ويا كل الدنيا، لولا الناس وصمود الناس وتحملهم للمعاناة وتحملهم للآلام وتحملهم للحصار، والله ما احنا موجودين، والله ما احنا موجودين، كان روحنا زمان، كان اليهود قضوا علينا زمان. احنا العامل المهم والأساسي في انتصارنا على اليهود هو صمود الناس وصبر الناس وتحمل الناس لهذه الآلام، فقدوا شهداء وفقدوا يعني أسرى موجودين في السجون وإصابات وما إلى ذلك. أقل القليل إنه إحنا نطور روحنا عليهم، نرعيهم شوية. يا أخي لا بدك إياني أكل ولا أنت جايب لي أكل، طب خليني أنا أسعى، خف علي شوية، خف تعوم يعني. فهذا الموضوع يعني صار الحديث فيه مبتذل يعني قديما وحديثا تم طرحه، ونتمنى إنه يكون في معالجة حقيقية من الإخوة في البلدية. إحنا مش حنمل في طرح هذا الموضوع حتى تنتهي هذه المشكلة، مش حنمل يعني، ان شاء الله حنطرحه مره وتنتين وثلاثه حتى نلاقي. يا زلمه يعني احنا الواحد اليوم والله بنزعل لما احنا نسمع واحد من الناس قاعد بدعي على شرطي ولا قاعد بدعي على يعني فلان او علان من الناس اللي بيحربوهم او بدهم اياهم يعني يقيموا كراتهم او كراتينهم او بضاعتهم او ما الى ذلك، والله بنتضايق بنزعل، لانه هذا شرطي برضه في النهايه يعني هو رجل بنفذ مهمته وما الى ذلك. فخلي الأمور يعني احنا بدناش نصل لمواصيل ما نكون راضيين عليها، لأنه في النهاية الشرط ابننا وأخونا وصاحبنا، وبرضه هدول الناس يعني بخصونا وحبايبنا وكل الاحترام لهم. فيعني كل التحية لكل الناس اللي بيسمعونا، الشرطة أحب العمال المكافحين في الأسواق، العمال أصحاب البسطات، أصحاب المتاجر، محلات الخضروات والفواكه، كل التحية لكم إن شاء الله، نحن معكم قلبا وقالبا. لكن فيما هو يعني ضمن القانون العادل للناس وضمن إطار العقل والمنطق. إذن نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ويعني في موضوع آخر رح نحكي فيه في برنامج مع الناس اليوم. هذا الموضوع يتعلق بتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لمساحة 13,644 متر مربع من أراضي وقف أبو خضرة. وزارة الصحة استلمت هذه المساحة من وزارة الأوقاف في منطقة أبو خضرة لإنشاء مرافق طبية خيرية من خلال توقيع اتفاق بين الوزارتين. رح نحكي إن شاء الله في هذا الموضوع، يعني سمحونا على يعني شوية البحة اللي في الصوت، هي يعني آثار متبقية من بحة صوت كبيرة عانيتنا منها خلال الفترة الماضية، يعني مع تقلبات الجو فسمحونا على بحة الصوت، لكن بدنا نواصل إن شاء الله معكم تقديم البرنامج ونحكي في هذا الموضوع كما أشرنا مع الأستاذ مازن النجار مدير عام الأملاك الوقفية بوزارة الأوقاف. أستاذ مازن صباح الخير وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس.
صباح الخير، أسعد الله صباحكم إن شاء الله تعالى.
كل تحية لك أستاذ مازن وللإخوة الكرام في وزارة الأوقاف. طبعا بدنا شوية تفاصيل أكثر فيما يخص المساحة اللي سلمتها وزارة الأوقاف لوزارة الصحة في منطقة أراضي أبو خضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يتقبل منكم جميعا هذه اللفتة الطيبة لتوضيح للمواطنين ما يحدث في الوزارات حتى يكون المواطن على علم بذلك. هذه لفتة محترمة وطيبة جدا، نشكركم عليها. بما يخص مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع وزارة الصحة، تم الاتفاق طبعا تحقيقا لسياسة وزارة الأوقاف في تنفيذ الحجج الوقفية، الوقف لما أوقف له. فهذه القطعة قطعة أرض أبو خضرة من المحسنتين اللتان أوقفتا هذه القطعة، ما يقارب 33 ظلم في أرض أبو خضرة بجوار مسجد أبو خضرة في قطاع غزة. وأيضا هذه الوقفية موقوفة لإقامة مستشفى خيري يعالج الفقراء. وتطبيقا لهذه السياسة وهذه الحجية، أقدمت وزارة الأوقاف على تنفيذ هذه الحجية الوقفية. وللعلم بأن هذه قطعة الأرض يوجد أراضي أخرى موقوفة لهذه الأرض، ومنها أراضي في صفد وفي النقب، وهكذا أوقفت مئات الدلومات لصالح هذه الوقفية لإنشاء مستشفى خيري لعلاج الفقراء. طبعا تنفيذا لهذه السياسة قامت وزارة الأوقاف مشكورة مع وزارة الصحة لتنفيذ هذه الحجية. فكانت سياسة وزارة الأوقاف مع هذه الأرض بداية اقتطاع المحور التجاري في أرض أبو خضرة لتحسين الوقف الصحي والصرف على الوقف الصحي لخدمة هذه المستشفى والأمور الصحية. قامت باقتطاع ما يقارب دلمين على شارع عمر المختار، وتم استثمارها مع شركتين، شركة الرفيق وشركة المجمع الصناعات التجارية. وأيضا تطبيقا للحجية قامت بتأجير جمعية الوفاء، وقامت بتأجير جمعية عائشة لرعاية الطفل والمرأة الصحية. ما تبقى من هذه الأرض ما يقارب 13 ظلم 600 متر تقريبا، حتى تقام عليها مراكز صحية لصالح وزارة الصحة تخدم هذا القطاع الصحي للمسلمين للفقراء. قامت الوزارة بتسليم هذه القطعة يوم الاثنين الماضي في 18/10 2021 تسلمت وزارة الصحة هذه القطعة. طبعا تتضمن الاتفاقية بأن تقوم وزارة الصحة مشكورة بالمتابعة مع الوزارات الأخرى بتفريغ هذه قطعة الأرض المتبقية لإقامة المراكز الصحية، مركز غسيل الكلى ومركز بنك الدم ومراكز صحية أخرى تخدم القطاع الصحي لعلاج الفقراء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اتفقت وزارة الصحة على أن تكون يعني هي المنفذة لهذا المشروع، طبعا بتمويل كريم أعتقد من دولة قطر لتنفيذ هذه المشاريع حتى تتمكن من إقامة المستشفيات الخاصة والمراكز التي تكون على هذه الأرض. اتفقنا مع وزارة الداخلية بسبب أنها كانت وزارة الداخلية تستخدم هذا المكان، تم الاتفاق بين وكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة الداخلية بإخلاء المكان لتطبيق الحجة الوقفية، وتعاطى وكيل وزارة الداخلية مع هذه المسألة حتى يحقق هذه الوقفية.
يعني الآن منطقة أبو خضراء يعني حتكون منطقة طبية بحتة بعيدا عن أي تواجد لأي مبنى يعني له ارتباط بوزارة الداخلية.
نعم، وزارة الداخلية يعني مشكورة يعني بادرت بأنها يعني أخلت بعض المواقع بعد الأحداث الأخيرة في شهر 5 الحرب الأخيرة. طبعا تهدم جزء من مباني وزارة الداخلية الموجودة في أرض أبو خضراء، فكانت هذه يعني من دواعي أنها نقدم على إخلاء الأماكن من أبو خضراء التي تقع وزارة الداخلية والانتقال إلى أماكن أخرى حتى يتسع المجال لتطبيق الحجية الوقفية. ومشكور وكيل وزارة الداخلية بالتعاون مع وكيل وزارة الأوقاف لإنفاذ هذه الحجية، وتم طبعا الإخلاء جزء كبير، يعني الآن تقريبا متحقق قرابة 8 دولمات فارغة بالكامل، وبقي جزء على شارع الوحدة اللي هي وزارة الحكم المحلي والمحاكم قديما، والآن موجود العشائر. فالآن إن شاء الله تعالى ستسعى وزارة الصحة مع الحكومة لإخلاء بقية الأماكن وتنفيذ الحجية الوقفية بإذن الله سبحانه وتعالى. سيكون العمل إن شاء الله تعالى متوفر على الأرض الفارغة لإقامة المراكز التي تم تمويلها، ومن ثم بالتدريج حتى تنتهي.
يعني إلى جانب مستشفى الوفاء الموجودة الآن في مجمع أبو خضراء، أيضا راح يكون في مباني تابعة لوزارة الصحة خلال الفترة القادمة حتى يعني تساهم في معالجة المشاكل الصحية لدى الفقراء من الناس، ولا كيف؟
نعم صحيح. هو الآن بعد جمعية الوفاء الآن مقامة على جزء من الأرض بجوارها من الناحية الشمالية، يوجد قرابة دولومين في هذا الاتجاه الشمالي تم تأجيرها لجمعية عائشة لإقامة مراكز رعاية صحية للطفولة والأمومة، لإقامة مراكز لهم. ومن ثم بعد هذه القطعة ستكون يعني وفق المخطط الذي تم تسليمه لوزارة الصحة، ما بعد جمعية عائشة سيكون هذا بتصرف وزارة الصحة لإقامة المراكز الخاصة التي تم تمويلها.
يعني يمكن أن تكون هذه المنطقة مجمع للعيادات ومجمع صحي كما هو الحال في مجمع يعني الشفاء الطبي، ولكن كون هذه الأراضي وقفية أستاذ مازن، يعني هل سيكون من ضمن الاتفاقية أنه ما تقدم هذه المؤسسات الصحية التي ستتواجد في هذه الأماكن، هل هناك شرط لتكون الخدمات المقدمة مجانا للناس، ولا سيكون هناك يعني رسوم رمزية مثلا على بعض الخدمات وما إلى ذلك؟ لأنه إحنا بنتكلم في أنه أصل الشيء هو يعني وقف، مال وقف. نعم. لمساعدة الناس وما إلى ذلك. فيعني هل اشترطت كوزارة أنه على وزارة الصحة أن تكون الخدمات المقدمة مجانية بحتة، ولا كيف؟
وفي الحقيقة أن ما يتم الاتفاق بين الوزارة وأي ما يقام على هذه الأرض أنه يكون تطبيق للحجية الوقفية بأنه يكون مجانا لصالح الفقراء. طبعا احنا غالبا في وزارة الصحة كثير من الخدمات المقدمة، يعني خلينا نقول أكثر الحكم عليها أكثر مجانية من أنها مقابل يعني فلوس، فبالتالي هذا الأمر يعني مطبق من قبل وزارة الصحة بأنها تعالج بقدر المستطاع أنه يكون مجانا.
والله أستاذ مازن ما أعتقدش في الأمر على إطلاقه يعني.
هو طبعا المقصود بالمجان طبعا معالجة الفقراء، ممكن يتعالج في هذه المستشفيات أناس يعني مقتدرين، لكن هذا يضبطه الحالة في إدارة تشغيل المكان مع وزارة الصحة.
على كل يعني إن شاء الله الفترة القادمة تشهد إنجاز لهذا الموضوع وهذا المجمع الطبي في منطقة أبو خضرة، وكل ما يمكن أن يكون في تيسير على الناس وخدمة للناس أكيد يعني إحنا مع إتمامه وبشكل سريع جدا. وهذه جهد يعني حقيقة تشكر عليه وزارة الأوقاف إنها سارعت في تخصيص مساحات لخدمة الناس الفقراء والوقوف على رعايتهم في المجال الصحي. وإن شاء الله يكون خلال الفترة القادمة أيضا يعني مشاريع أخرى على نفس الشاكلة في مناطق أخرى. يعني إحنا دائما التركيز على مدينة غزة، إحنا برضو بده يكون في تركيز على الشمال، على الوسطى، على رفح، على خان يونس. هذه المناطق برضو بحاجة لمثل هذه المشاريع، لأنه دائما أنت بتعرف المدينة المركزية بتأخذ كل الأضواء وبتأخذ كل المشاريع المحترمة، ولا شو رأيك؟
يعني المدينة المركزية تأخذ الحصة الكبيرة، لأنه عندنا في قطاع غزة تقريبا مساحات الأوقاف تمثل في قطاع غزة أكثر من 80% من المساحات الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال في الوسطى ما يقارب 100 دولم في 200 دولم في الحكر الشمالي، جزء منها كبير لمستشفى شهداء الأقصى ومدارس وكلية شرعية وهكذا. يعني الأرض قليلة في المحافظات الأخرى، يعني بالترتيب قطاع غزة محافظة غزة تمثل تقريبا 80%، ثم يأتي بعدها محافظة الشمال، ثم بعدها يأتي محافظة خان يونس، ثم بعدها يأتي محافظة الوسطى، ثم محافظة رفح. ومحافظة رفح قليل جدا جدا يوجد فيها أوقاف، فقط الوقف وقف للمقابر ولا يوجد وقفيات أخرى في رفح مثلا. لكن قطاع غزة
يعني خلينا نطلق يعني نداء من خلال هذه المداخلة أستاذ مازن لأهلنا وأحبتنا في رفح، لا يعني وقف بعض الأراضي اللي ممكن من خلالها تنفذ مشاريع لصالح الناس الفقراء والمساكين. يعني كويس لو كان واحد والله عنده 10 دنومات 5 دنومات يعني يتبرع له بقطعة أرض يجعلها وقف لله عز وجل، دنوم 500 متر اللي ممكن تساهم في معالجة بعض القضايا من خلال بعض المشاريع، إقامة بعض المشاريع اللي فيها خدمة للناس وتيسير عليهم وتخفيف عنهم. ولا شو رأيك يا أستاذ مازن؟
صراحة وزارة الأوقاف يعني شكلت لجنة إحياء ثقافة الوقف برئاسة وحدة تنمية أموال الأوقاف أو أموال الوقف في الوزارة، وبدأت الآن الوزارة بموضوع وعي لثقافة الوقف، ونطلق هذه الحملة بشكل متكاثف إعلاميا حتى يتم وقف في جميع المحافظات وبالأخص في محافظة رفح، لأنه يعني الطابع العام عنها أنه لا يوجد فيها وقفيات إطلاقا. أما بقية المحافظات يعني فيها جزء من الأوقاف. لذلك نهيب بكل المستمعين وفي جميع المحافظات وخاصة محافظة رفح بأن هذا الوقف وقف عمل خيري ينفع هذا الإنسان في دنياه وآخرته، فالوقف عبارة عن ذخر لك يوم القيامة. فبالتالي هذه النداءات أو الصرخة المدوية لإخواننا في رفح بأن يساهموا في إيجاد وقفيات لصالح المسلمين، وهذه الوقفية هي عبارة عن تنمية اجتماعية كبرى نادى بها الإسلام منذ بزوغ بفجر الإسلام بأن يكون هناك وقف لصالح الموقوف له، كما أنك توقف مسجدا أو تبني مسجدا أيضا يوجد أوقاف أخرى. وقد شرعت وزارة الأوقاف بأنها عملت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات بأنها فتحت المجال خاصة بالموظفين، بأن من يريد أن يتبرع للوقف للوقف الخيري أو وقف المسجد أو وقف التحفيظ أو وقف التعليم.
طيب مش بدي أستوقفك أستاذ مازن حتى نصحح بعض المفاهيم المغلوطة عند الناس. يعني في انطباع عند الناس أنه والله وزارة الأوقاف أغنى وزارة في الوزارات كلها ما شاء الله، يعني بسبب أموال الوقف وما إلى ذلك، تمام. لكن انطباع الناس عن يعني الوقفيات وبسبب وجود كم كبير من يعني الأراضي الموقوفة غير مستفاد منها وغير مستثمرة فيما يخص فيما يخدم الفقراء والمساكين، فصار في عندهم تخوف أنه والله ليش أنا أتبرع بأرض وأوقفها وفي الآخر ترتمي زي ما يعني غيرها عشرات بل مئات من الأراضي يعني مرمية، أو يعني ممكن تأجرها وزارة الأوقاف وفي الآخر تستفيد منها في مشاريع لا تخدم الناس، يعني مشاريع بتخص الوزارة، مشاريع يعني فيها منافع لفئات معينة من الناس. فكيف ممكن ترد على هذا الموضوع أو توضحه؟
هو لا شك أنه وزارة الأوقاف يدخل عليها إيرادات من الوقفيات الموجودة في قطاع غزة، وأيضا يوجد نفقات تنفق عليها وزارة الأوقاف. وللعلم يعني احنا في وزارة الأوقاف على فترة يعني من الزمن كان للاحتلال دور كبير في تغييب ثقافة الوقف عن الناس، وأنه يحاول أن يدمر ثقافة الوقف حتى لا تتم.
هو أنا بدي أقول لك يعني حديث بعض الناس أستاذ مازن، يعني بعض الناس وأنا بتكلم بلسانهم بنقل يعني حرفيا يمكن كلام بعض الناس، أنه بقول لك والله لو الأوقاف، لو وزارة الأوقاف بتصرف يعني أموال الوقف اللي بتجبيها من وراء الوقفيات الأراضي والدكاكين اللي مأجرها، كان صدقني ما بضل فقير في البلد إلا وبياخد يعني جزء من هذا المال بيدير في حياته وبمشي في أموره. لكن يعني يبدو الأمر مقتصر على فئات معينة، مثلا الكفلات، يعني بعض الفقراء المعدومين خالص. فإذا أجينا نوصف وضع البلد، لا، فكل يعني غالبية الناس وضعهم الله يكون بعونهم، ويمكن بديش أقول يمكن أكيد بتحل عليهم وكثير منهم السدقة. فلو وزارة الأوقاف فعلا يعني فعلا بتحاول تستثمر هذه الأموال من خلال انفاقها على الفقراء والمساكين، كان والله بتلاقي الناس بتتشجع. لكن الناس بتقول لك يا عم الأوقاف مصاريها إلها.
هو قضية الأوقاف مصاريها إلها، طبعا في أشياء إحنا موقوفة والوقف لما أوقف له، يعني قطعة الأرض مثلا الموقوفة لصالح مسجد فهي تذهب إلى مسجد، قطعة الأرض الموقوفة مثلا لصالح فقراء تذهب إلى فقراء، وهكذا تحاول وزارة الأوقاف أن تنفذ هذه السياسة.
طب والمحلات المؤجرة أستاذ مازن؟
نعم، هو المؤجر معظم الدكاكين المؤجرة أصلا موقوفة، إما تكون موقوفة للمسجد أو موقوفة للتحفيظ أو موقوفة للفقراء.
يعني ريع هذه ريع هذه الأموال اللي تجبونها من يعني إيجارات المحلات تروح للمساجد، يعني نعم. مثلا لو في مسجد في منطقة سوق الزاوية مثلا، خلينا نقول مسجد نعم. العمري، تمام، نعم. في مثلا القيسرية، سوق القيسرية، في كثير من يعني هذه المنطقة موقوفة للمسجد، لكن هل هذه الأموال فعلا بتروح للمسجد والإنفاق على المسجد وإصلاح المسجد وتعمير المسجد ولا كيف؟
تسعى وزارة الأوقاف بشكل حثيث بأن تطبق حجية الواقف بأنه لما أوقف له، مثلا في عنا دكاكين أو محلات تجارية موقوفة لصالح المسجد العمري فتتجه إلى المسجد العمري، للمسجد المغربي تذهب إلى المسجد المغربي، حتى يوجد في الأوقاف زاوية الهنود الموجودة في قطاع غزة موقوفة للهنود، في وقف لأبو مدين، في وقف لمسجد الحرمين، حتى يعني الحرمين مكة والمدينة موقوف لها أشياء. فبالتالي هذا الأمر الوقف لما أوقف له، بقدر المستطاع وزارة الأوقاف تسعى لتطبيق هذه الحجة الوقفية، وهذه سياسة اتخذها وكيل وزارة والوكيل في الوزارة السابق وهكذا، بأنهم يحاولوا بقدر الإمكان تنفيذ هذه الوقفيات، لأن هذا شرع الدين ينص على أن الوقف لما أوقف له الموقوف للتحفيظ لا يجوز أن نذهب به للصحة، أو الموقوف للصحة لا يجوز أن نذهب به للتحفيظ وهكذا. فبالتالي بقدر المستطاع ما يجبى من المحلات التجارية أو عقارات وزارة الأوقاف، طبعا يوجد في يوضع في حسابات وزارة الأوقاف وهو وفق النظام المالي المعمول به في وزارة المالية، وينفق أيضا وفق النظام ووفق الرقابة الموجودة في مجلس الوزراء، وكل صغيرة وكبيرة مما يدخل أو يخرج متابع ومراقب ويذهب في الاتجاهات الصحيحة في الصرف.
طيب، يعني نتمنى فعلا أن يكون هذا الأمر موجود، ونتمنى أن يكون حال المساجد بناء على هذا الكلام أنه في وقفيات، نتمنى أن يكون حال المساجد بأفضل حال من حيث النظافة والمتابعة والاهتمام وما إلى ذلك، لأنه طالما أنه في وقفيات وأموال وقف يعني تجبى لصالح بعض هذه المساجد، فيفترض أن تكون الأمور دائما على خير ما يرام، يعني من توفير موظفين لمتابعة الحالة في المسجد بشكلها العام. وطبعا يعني كل الشكر لحضراتكم في وزارة الأوقاف. يعني في هذا الموضوع نكتفي، ولكن أود الاستفسار أخيرا أستاذ مازن فيما يخص بيع بعض الأراضي الموقوفة وتكون فيها شراكة مع أراضي لمواطنين غير موقوفة، فهذا الأمر مشروع؟ يعني لما يكون مثلا واحد عنده قطعة أرض وفي جزء من قطعة الأرض هذه موقوفة، زمان يعني كانوا يعني يشتغلوا بهذا النظام، فهل في فتوى في وزارة الأوقاف بأنه بيع قطعة الوقف حلال، ولا في إشكالية في هذا الموضوع؟
طبعا نحن في هذا المجال نحتكم إلى مجلس الاجتهاد الفقهي في وزارة الأوقاف، وأيضا نحتكم إلى المحكمة الشرعية في قضية البيع والشراء في أي أرض موقف. طبعا الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أن تكون الأرض غير قابلة للانتفاع في هذا المكان، أو إذا أردنا أن نبيع لابد أن نكون البيع تحقق فيه القيمة الشرائية زائد الانتفاع من هذه الأرض. وقد حدث في وزارة الأوقاف أننا بعنا قطعة أرض غير يعني منتفع بها بالشكل الحقيقي والشكل الكبير، فقمنا ببيعها ونشتري به أمور يعني أرض أخرى قابل الانتفاع قيمة وانتفاعا. فهذا الأمر معمول به في الأراضي غير المجدية من ناحية استثمارية أو إيجارية، لصالح أننا نأخذ أرض أخرى لها قيمة ولها انتفاع، ولكن بالحد المعقول أو الحد المتفق عليه بيننا وبين المحكمة الشرعية، لأنه في الأساس في القانون عندنا أن المحكمة الشرعية هي التي تعطي الموافقة على البيع والشراء في قضية الأوقاف.
يعني بالمجمل الأستاذ مازن، يعني لا إشكالية إذا كان يعني إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة مواطن يعني ومصلحة عامة، ما في مشكلة طالما يعني التزم بالإجراءات اللي أقرتها المحكمة والإجراءات التي أقرتها الوزارة. بالمجمل هذا هو الملخص، ولا شو رأيك؟
نعم، معمول به أنه في حال أتيح الأمر بالموافقة من المحكمة الشرعية، طبعا المحكمة الشرعية تنظر في الشروط والقيم والانتفاع في هذا الأمر، ثم تحكم بالبيع حتى وبالمبادلة أيضا تخضع إلى هذه الشروط.
يعني مبادلة أيضا متاح، يعني اللي عنده قطعة أرض وفي جزء منها موقوف يعني وهذا الجزء بشكل عائق على صاحب الأرض، فممكن يتوجه للأوقاف يعني ممكن بشكل مبادلة أو شراء، هو يشتري أو هو يبيع، يعني بحسب ما يتم الاتفاق، ما في مشكلة في هذا الموضوع. للناس المعنية في هذا الإطار بنسأل، لأنه أحد الإخوة الكرام يعني بعت رسالة يستفسر فيها عن هذا الموضوع. بكل الأحوال يعني خالص الشكر لحضراتكم أستاذ مازن النجار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جهود يعني تبذل وتشكرون عليها، وتمنياتنا لكم دائما التوفيق والسداد فيما يعني فيه تخفيف على الناس ومساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم. الأستاذ مازن النجار مدير عام الأملاك الوقفية بوزارة الأوقاف، شكرا لك.
يا أختي الشمس المضوية، يا أم الطل البهية،
خليني أشير لبعض الموجودات والمفقودات اللي وصلت إلى دائرة العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى في الأيام الماضية. نبدأ بالموجودات. فقط عثر على هوية تعود للمواطنة ميساء يونس. على الأخت ميساء التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى يعني استلام الهوية الخاصة بها. المفقودات: فقدت هوية تعود للمواطن أحمد رفيق الحرتاني، هوية رقم 403-126-253. طبعا الاسم موجود ما في داعي للرقم. من وجدها بإمكانه التواصل مع إذاعة صوت الأقصى أو الاتصال على جوال رقم 0597716271. إذن هوية مفقودة للمواطن أحمد رفيق الحرتاني. أيضا فقدت محفظة لونها أبيض فيها مبلغ من المال في سيارة أجرة في الطريق من الشفاء حتى الشجاعية يوم الأربعاء الماضي. وفقدت هوية ورخصة سيارة ورخصة قيادة للمواطن عبد الفتاح البطش في طريق المشاهرة حتى موقف الزرقة. أيضا فقدت هوية تعود للمواطن أحمد طاهر شحادة بالقرب من دوار زايد فيها مبلغ من المال. وأخيرا فقدت أسوارة ذهب عبارة عن جنزير حلقات في سيارة أجرة في الطريق من المدرسة الأمريكية حتى دوار أبو صرار في النصيرات. هذه هي المفقودات والموجودات لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرد على صاحب كل ضالة ضالته. ودائما بإمكانكم التواصل مع العلاقات العامة من خلال الرقم 282-3551. عشت بعيد عن أوطانك وسلاحك علمك وإيمانك وكنت دوما في الصدارة. إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وفيها نطرح موضوع أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الماضية، ولا زالت الأسعار مرتفعة حتى الآن. يعني أسواق الدجاج ما شاء الله الأسعار نار. كيلو الدجاج مش عارف 13 أبو محمد 13 شيكل، وكيلو الصدر ب 26 و 25 و 27، وكيلو الشيش نفس الشغلة وما إلى ذلك. فالأسعار خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير، والمرة هذه طولت بالزيادة شوية. فحابين نحكي في هذا الموضوع مع المهندس عايش الشنطي مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة. باش مهندس عايش صباح الخير. يا ميت هلا ومرحب باش مهندس عايش. يعني خلص عيد الأضحى وخلصت اللحمة والناس رجعت يعني تستهلك من الدجاج، فالأسعار لسه في غير المتناول حقيقة، في غير متناول الناس، والأسعار مرتفعة 13 شيكل وبعض المناطق يمكن زيادة عن هذا السعر. الفخاد، الدبابيس، الشيش طاووق، الصدر كله غالي يعني ما شاء الله. الأسعار طولت المرة هذه بزيادة، فشو تعقيبك على هذا الموضوع وشو التفاصيل بالخصوص؟
صحيح الحقيقة. عموما هو احنا في قطاع غزة شهريا بحاجة على الأقل حوالي 2.5 مليون دجاجة شهريا، يعني حوالي 3 مليون و200 ألف فيضة مستهلك احنا نستوردها من الخارج في الشهر الواحد حتى نلبي احتياجاتنا الطبيعية، نغطي الطلب المطلوب منا من سعر الدجاج اللحم. ولكن هناك أسباب عديدة أدت أنه هذه الكميات المستوردة من البيض اللحم المخصب تتراجع كمياتها المستوردة لعدة أسباب. أهمها وعلى رأسها أنه إحنا نستورد البيض حوالي 50% من البيض المخصب اللحم اللي بينتج كتكيك اللحم من الخارج من الدول الأوروبية، ونصف الآخر من داخل الخط الأخضر أو الضفة الغربية. طبعا بسبب أنه يوجد هناك عالميا شح في كمية هذه البيض المخصب. طبعا في صعوبة كبيرة في استيرادها بسبب إجراءات الكورونا ومشاكل النقل للبيض. احنا بنعرف ان البيض بيجي من خلال طيارات او من خلال المطارات الدولية، ولكن هناك صعوبة في الاونة الاخيرة في استيراد هذه الكميات.
طب وين الصعوبة يا باشمهندس؟ يعني انا بصراحة اسمع كثير من بعض التجار وبعض الناس، باشمهندس اذا بتسمعني بسمع كثير من الناس وبعض التجار انه يعني بديش اقول بعض التجار بعض الناس المعنيين في هذا الموضوع بيقولوا انه القصه مش يعني قصه مش قادرين ندخل القصه قصه لعبه التجار وفي ناس معنيه يعني بعدم الاستيراد حتى يكون يعني في استفاده لهم وبالتالي يعني الاسعار تضلها مرتفعه وتضلهم يحصلوا ارباح طائله من وراء هذا الامر فشو صحه هذا الموضوع بصراحه
الكلام والله مش دخلني كثير لانه تجار الدجاج
في منه حكيت ولا شو حكيت
لا والله فيش منه لا لانه ليش تجار الدجاج اللي في السوق اللي انت احنا او الشعب اللي بيتحكم بالاسعار يختلف تماما عن تجار مستوردين البيض او الصوص طبعا هذول التجار من مستوردين الفقر حل فقر الساعات ومستوردين البيض مصلحتهم انه الصوص حاليا غالي وفي عائد اقتصادي كويس من بيعه ليش هم ما يجيبوا كميات اكبر وبيعوا اكثر ويربحوا اكثر طبعا يعني الكلام مش دقيق لانه زيادة في الاستيراد تعني ان هم حديد ارباحهم
ولكن هو برضو الاتهامات موجهة لوزارة الزراعة بهذا الخصوص يا باشمهندس
صحيح جاءت الوزارة قبل
الاتهامات موجهة لوزارة الزراعة انه هي اللي يعني بتتدخل في هذا الموضوع بتحاول تعرقل يعني دخول البيض حتى يعني يكون في تحصيل واستفادة وجباية والامور هذه اللي انت عارفها
لا مش صحيح الجباية قليلة على هذه الأنواع من المنتجات وليس لدخل الوزارة في الموضوع هذا بالعكس الوزارة فاتحة بشكل كبير لإصدار كميات غير محدودة من هذه المنتجات خاصة البيض الناحي طبعا الكلام مش صحيح ولكن احنا بنقول انه ارتفاع الأسعار ناتج لعدة أسباب أهمها انه ارتفاع أسعار العلاف عالمية بحيث تجاوزت أكثر من 30% عن العام السابق أيضا انخفاض كميات البيض المستورد ادى لارتفاع اسعار الصوصان وصل الصوص 3.5 4 شيكل الى المزارع طبعا هذا يؤدي الى ارتفاع التكاليف التربيه عند المربين وبالتالي يعني على الاقل كيلو دجاج اللحم بكلف المزارع 10 شيكل في الوقت الحالي هذه الامور كلها ادت انه اسعار الدواجن ترتفع احنا في وزاره الزراعه طبعا احنا كنا عارفين ومتوقعين هذا الارتفاع فكنا مخططين لعدد اجراءات اهمها يعني احنا كنا ناويين نبدأها بالتدريج حتى لا نؤثر على اسعار المنتج في المزرعه طبعا حتى نحدد التوازن ايضا في السوق بين المستهلك والمربي طبعا قمنا في البدايه بالسماح بادخال الدجاج المبرد الطازج من داخل الخط الاخضر او الضفه الغربيه ولقينا السعر يعني ما نزلش كثير بعدها لما ارتفع اكثر من اللازم سمحنا بادخال قطع الدواجن المجمده اللي هي بالعاده بتكون ممنوعه خاصة السدر والإفخاد.
طب الآن باشمهندس يعني باشمهندس الآن يعني المرة هذه الصحيح الأسعار طولت في ارتفاع والناس خلص الصيف ومش عارفة تشوي لها كم من جناح على شوية طولت المرة هذه يعني فشو في أفق في حل في الأفق ولا شو القصة؟
والله صحيح إحنا الوزارة تحكي الحين على يعني تجهيز خطة بتعاون مع أصحاب الفقاسات لتنظيم دخول البيض المخصب أسبوعيا بحيث نضمن دخول 750 ألف لتمين ألف بيضة شهريا طبعا هذه بتكون كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة وبالأسعار المناسبة احنا والله اللي بخلاش بتاع ينزل الزيادة انه حتى المجمدات غالية كمان يعني حتى صدر الدجاج وقطع الدجاج المجمدة مش موجودة في الجانب الآخر او داخل الخط الأخضر وبالتالي يعني ما انخفضتش أسعار الدجاج
هو أكيد لما نكون الطازج غالي لازم يكون المتلج غالي لأنه يعني فرصة هذه يا باشمهندس ولا شو رأيك؟
برضو داخل خط الأخضر في غلاء في هذه المنتجات في شح إلها لأنه برضو العيال السهلية أثرت على دخول كثير من كميات البيض اللي كانت مفروض تدخل قطاع غزة وحتى السهليين كمان عندهم يعني احتياج أكثر في الآونة الحالية لموضوع منتجات الدجاج اللحم لأنه عندهم أعياد ومناسبات بيستهلكوا فيها كميات مضاعفة من هذه المنتجات وبالتالي احنا ما فيش كميات كافية ان احنا نستورد منهم حتى نغطي العجز الموجود عندنا احنا برغم النجاط هذه وما فيش تحسن في السعر ولكن اذا الوزارة اصلا ما قامتش في هذه الاجراءات كان وصل سعر الدجاج اكثر من 15 شيكل فالامور يعني احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نحد من الارتفاع ولكن برضه مش في ايدينا الامور هذه خارج عن ارادتنا لانه اجراءات دولية وكورونا ونقل ومطارات واعياد اسرائيلية كل هذه خارج عن قطاع غزة او وزارة الزراعة ولكن ان شاء الله في الايام القادمه حيكون هناك حلول جذريه للموضوع بحيث انه نتجنب تكرار مثل هذه الحوادث او المشاكل مستقبلا بقدر الامكان طبعا
المهم في اخر المطاف يا باشمهندس يعني المواطن المستهلك هو الضحيه في الاخر التاجر بيسلك حاله وبيع الدجاج بيسلك حاله وفي الآخر اللي بتحمل يعني ارتفاع السعر هو المواطن البسيط اللي في كل المحطات وفي كل المجالات هو المعاني وهو اللي مكلها مسكين. فربنا يكون بالعون وإن شاء الله يكون في جهود يعني واضحة من وزارة الزراعة في التخفيف عن الناس وفي متابعة هذا الموضوع والحد من ارتفاع أسعار الدجاج. وطبعا احنا متابعين معك إن شاء الله، ويعني سيكون لنا مؤكدا يعني لقاءات أخرى في ذات الإطار. شكرا لك باش مهندس عايش الشنطي مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، وكان الله بعون الناس. حتى البيض مش لاقينه أبو حمزة.
حنا العدو من هابو، حنا العدو من هابو، شوك بحلق الصهيونية فلسطينية، حنا مقدسية
فلسطينية أكيد، وبنفتخر والله يكون بعون الفلسطينية على هالأوضاع والأحوال. وإحنا عزائنا أنه يعني هذه أرض الرباط، وإيش ما نعاني فيها وإيش ما نتألم فيها وإيش ما نتوجع فيها فهو أكيد سيكون في ميزان حسناتنا. لكن الإنسان يعني ما كلها وما كلها، فيصبر ويحتسب ولا يتأفف حتى يكتب له الأجر الكامل من الله عز وجل. فإن شاء الله ربنا يكتب لنا أجر الرباط والثبات على هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين الحبيبة التي عشقناها وعشقتنا، وإن شاء الله نحن معها حتى التحرير الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوعات والمشاكل لا تنتهي، ومواصلين معكم إن شاء الله في برنامج مع الناس في حلقات قادمة. وصلنا بكم إلى نقطة الختام في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. مرة تانية بعتذر عن رداءة الصوت، يعني في شوية بحة بسبب الوضع الصحي وتقلبات الجو. إن شاء الله بنكون بكرة أحسن. بكرة بنلتقي فيكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس، مواضيع جديدة، إشكاليات جديدة بنحاول نفكفكها ونعالجها مع بعض من خلال اتصالاتنا مع بعض المسؤولين والمعنيين. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا، الأمهات، السواقين، الركاب اللي موجودين في المؤسسات، الإخوة الكرام المستمعين في كل مكان، شكرا جزيلا لتواصلكم واتصالكم، سعدنا بكم وساعدتم بنا مؤكدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء وكذلك الإعداد الزميل حسام مقداد. هذه تحياتي من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs